وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله، إنها حائض. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، إنها أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري. رواه البخاري ومسلم.
في هذه القصة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أفاضنا يوم النحر، كان اليوم 13، وأرادوا أن يخرجوا، حاضت صفية في ذلك اليوم أو في تلك الليلة التي هي ليلة 13 وليلة 14، فأراد منها النبي صلى الله عليه وسلم الاستمتاع، فقيل: إنها حائض. فخاف أنها ما طافت الإفاضة، فقال: عقرى حلقى، كلمة تقال عند المصيبة أو عند الأمر المحزن أو نحو ذلك، ولا يقصد معناها، لا يقصد عكرها الله أو حلقها الله، وإنما يقصد التأسف على شيء حصل. عند ذلك أخبروه بأنها قد طافت طواف الإفاضة في يوم العيد، فعند ذلك رخص لهم وأسقط عنها هذا الطواف الذي هو طواف الوداع. هكذا دل على أنها لو لم تكن طافت لاحتبسوا، لو لم تكن أفاضت، لأنه قال: أحابستنا هي. عرف بذلك أن طواف الإفاضة لا بد منه ولو احتبسوا، وعرف أيضا أن طواف الإفاضة لا يجوز من الحائض. لهذا الحديث لو كان مثلا يجوز طواف الحائض لم احتبسوا ولا أذن لها أن تطوف. وكذلك قوله لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا.
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة.
عائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوهي بالبيت حتى تطهري. فدل ذلك على أن طواف الإفاضة لا بد منه وأنه لا يصح من الحائض، ودل ذلك على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض تسهيلا عليها وتسهيلا على أهلها.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. رواه البخاري ومسلم.
أمر الناس، المراد به الحجاج، أن يكون آخر عهدهم بالبيت يعني طواف الوداع، أن يطوفوا للوداع عند سفرهم وعزمهم على السفر، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض فسقط عنها طواف الوداع، ومثلها النفساء لأنها قد تطول مدة نفاسها. فهكذا أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. دل ذلك على أنه نسك، الطواف الوداع لا بد منه، وأنه لا يسقط إلا عن الحائض والنفساء. وإذا كان نسكا فإن من تركه فإن عليه دم، ويجوز إذا خرج وسار يومين أن يرجع. الذين ساروا مع عمر يومين رجعوا يومين، فطافوا للوداع بعد خروجهم بأربعة أيام. في هذه البلاد الذي هي جدة يجوز لهم أن يخرجوا قبل الوداع، يعني في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، إذا كانوا خرجوا مع عمر يومين ذهابا ويومين إيابا لأجل الطواف أربعة أيام، فكذلك يمكن أنهم رجعوا في اليوم السابع عشر أو الثامن عشر. فإذا خرج أهل جدة أو نحوها ورجعوا في اليوم السابع عشر أو الثامن عشر وطافوا، فإن ذلك يكون رخصة في تأخير طواف الوداع وقت الزحام إلى أن تخف الزحمة. هذا هو الأقرب. وإن كان بعض المشايخ منعوا ذلك وقالوا إنه سفر ورجوع إلى أهليهم، ولكن نقول إذا كان يباح لهم أن الجماع والنكاح في منى لأنهم قد تحللوا، فكذلك إذا جاءوا إلى بلادهم وهي قريبة أمكنهم الرجوع فلا مانع. ثم في هذا الحديث يقول أن يكون آخر عهدهم، يعني آخر أعمالهم، فلا بد أن يكون آخر الأعمال التي يعملها الحاج. يوجد بعضهم يفيض إلى مكة في اليوم الثاني عشر مثلا ويطوف في الساعة العاشرة أو التاسعة ثم يرجع يرمي، فيكون آخر عهده الرمي. فمثل هذا لا بد أن يعيد الطواف ليكون الطواف آخر أعماله، لا يكون آخر أعماله الرمي. وهكذا لو وكل، يعني بعض النساء يوكلن أهلهن ثم يدخلن في الساعة السابعة أو الثامنة في الضحى يقولون نطوف للوداع قبل الزحام في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر. والرمي لا يحصل إلا بعد الزوال في الساعة الثانية عشر النصف ونحو ذلك، فيكون قدموا طواف الوداع قبل الرمي. ولو أنهم ما بشره بل وكلوا لا بد أن يكون الطواف بعد الرمي. هل يكون ليكون الطواف هو آخر أعمال الحج.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. رواه البخاري ومسلم.
العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان إليه سقاية الحاج، هو وخدمه وأولاده يكونون في الحرم يجتذبون الماء بالدلاء من بئر زمزم ويصبونه في الأحواض حتى يشرب الذين يدخلون الحرم للطواف، والبيت لا يخلو من الطائفين طوال أيام منى من يوم العيد إلى آخر أيام منى. والمبيت بمنى والإقامة بها من الواجبات، لكن أسقطها النبي صلى الله عليه وسلم عن العباس وعن خدمه، فصاروا يبيتون بمكة من أجل السقاية، يتناوبون، يأتي اثنان أو ثلاثة يجتذبون الماء من البئر، وإذا تعبوا جاء بدلهم، وهكذا. والبيت لا يخلو، يأتون لأجل طواف الإفاضة ليلا ونهارا، وإذا جاءهم بحاجة إلى الشرب فيجدون الأحواض ممتلئة وفيها كيسان يشربون ويطوفون ويرجعون. فترك المبيت والإقامة بمنى أيام منى وليالي منى لأجل السقاية، رخص له أن يبيت في مكة من أجل سقايته، لأنه عمل صالح، سقاية الحاج عمل شريف، فلأجل ذلك سقط عن هؤلاء السقاة الذين يسقون الحجاج. ومثلهم رعاة الإبل، الرواحل تحتاج إلى رعي، يستأجرون راعيا يذهب مثلا معه 20 بعيرا أو 50 بعيرا يرعاها لأجل ألا يشتروا لها علفا، فلذلك يحتاجون إلى أن يخرجوا ويغيبوا اليومين أو الثلاثة كلها أيام منها، ولا يقدرون على أن يأتوا للمبيت، فيسقط عنهم المبيت بمنى. وكذلك يؤخرون الرمي، يرمون يوم العيد، الراعي والرعاة يرمون يوم العيد ثم يذهبون يرعون هذه الرواحل في البراري، يغيبون اليوم 11 ويرجعون اليوم 12 إذا كانوا سوف يتعجلون، فيجمعون رمي اليوم 11 و12 في وقت واحد ويرتبون، يرمون 3 عن اليوم 11 ثم يعيدونها عن اليوم 12 وإن كانوا لا يتعجلون لم يجيئوا إلا في اليوم 13، يغيبون 11 و12 ويأتون اليوم 13 ويرمون. فيسقط عنهم المبيت ويؤخرون الرمي. هؤلاء السقاة والرعاة هذا حكمهم. أما البقية فإنهم يقيمون بمنى، بقية الحجاج يلزمهم أن يقيموا بمنى بقية الأيام، اليوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل، ولا رخصة لهم إلا أن يكون هناك عذر، كمريض يدخل المستشفى ولا يقدر على أن يبيت في منى، وإلا في البقية يلزمهم أن يبقوا في منى ليلهم ونهارهم، إلا إذا دخلوا لأجل الطواف، ولو مسكتهم الزحمة ولم يرجعوا إلا بعد الصباح فلهم عذر. كثير إذا أرادوا الطواف دخلوا بعدما يصلون العشاء، ولكن يصادفون زحمة في الطريق، ثم إذا وصلوا مكة مثلا في الساعة الواحدة نحوها طافوا وسعوا واستغرق ذلك ساعة أو ساعتين ثم يرجعون، وقد لا يصلون إلا وقت الصبح، فهؤلاء معذورون. ولا يقال فاتكم ليلة، يقولون إننا في عمل، هؤلاء يعذرون أيضا. فالذين يعذرون بترك المبيت السقاة الذين يسكون الحاج، والرعاة الذين يرعون الدواب، والذين لهم عذر كالذين يغيبون لأجل الطواف أو لأجل المرض.
وعنه أي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. رواه البخاري ومسلم. والمراد بقوله ولم يسبح بينهما أي لم يتنفل.
ليلة جمع هي الليلة مزدلفة، الليلة التي يبيتون فيها، مزدلفة تسمى جمعا، وقد فسر بها قول الله تعالى فوسطنا به جمعا، وإن كان التفسير الآخر أن المراد توسطنا جمعا من الكفار. كذلك الأصل أن الحجاج يوقتون وإن كانوا يقصرون، يصلون الله في وقتها ركعتين، والعصر في وقتها ركعتين، والعشاء في وقتها ركعتين، إلا بعرفة فإنهم يجمعون جمع تقديم، الظهر والعصر يقدمونها في وقت الظهر ركعتين وركعتين، ويؤخرون العشاء المغرب إلى وقت العشاء. إذا انصرفوا من عرفة فإنهم يواصلون السير، وقد يستغرق في ذلك الوقت ساعتين من عرفة إلى جمع، عند ذلك يصلون فيها ساعة ما يصلون، يصلون المغرب ثلاثا ثم العشاء ركعتين في وقت العشاء، والآن يصلونها جمعا متى وصلوا. فمنهم من يصل بعد أربع دقائق أو خمس، الذين يفتح لهم الطريق ويسرعون، ومنهم من لا يصل إلا بعد الساعة الواحدة أو الثانية، وإذا خشوا أنها تفوتهم فإنهم ينزلون إذا أقفت السيارات ويصلون في الطريق الصلاتين المغرب والعشاء. وإذا رجوا أنهم يصلون قبل 12 فإنهم يأخرونها حتى يصلوا. وساعة ما يصلون يبدأون بالصلاة قبل كل شيء، قبل لقط الحصى وغيره، فيجمعون جمع تأخير على الأصل. العشاء يقصرونها. والصحيح أنه يؤذن أذان واحد ويقام لكل صلاة إقامة، يبدأون يقيمون المغرب، وإذا صلوا أقاموا وصلوا العشاء بإقامة أخرى غير إقامتين لصلاة المغرب بأذان وإقامتين، ولا يسبحون بينهما ولا إثر على إثر إحداهما. التسبيح هو التنفل، ليس هو تسبيح الذكر، بمعنى أنهم إذا صلوا المغرب أو الظهر ليلة الظهر بادروا وصلوا الصلاة الثانية دون أن يفصلوا بينها بنافلة، وكذلك لا يتنفلون أيضا على إثر الثانية، لأنهم يقصرون ولأن السفر مظنة المشقة. هكذا، فلذلك سقطت عنهم النوافل، ولأنهم مرهقون، لأنهم ركبوا رواحلهم يمكن أنهم ركبوها الساعة 12:30 أو قريبا منها، وبقوا راكبين لها إلى حدود الساعة 8:00، يعني قريبا من 8 ساعات أو 8:30، وهم على رواحلهم. ولا شك أنهم قد أرهقوا وقد تعبوا، فإذا وصلوا إلى مزدلفة اقتصروا على الصلاة الفريضة، ثم بعد ذلك أراحوا أنفسهم. هكذا نقل أنه صلى الله عليه وسلم بعد الصلاتين نام، ولكنه قام في آخر الليل، ولما قام أرسل الضعفة من أهله في آخر الليل قبل الفجر بساعة ونحو ليرموا جمرة العقبة قبل الزحام، قبل حطمة الناس، أرسلهم دل على أنه قام في آخر الليل. الذين قالوا إنه ما قام وإنه ما أوتر، هذا ليس بصحيح، وإن كلا عن بعض الصحابة، وذلك لأنه ثبت أن أم سلمة استأذنته فأذن لها فأفاضت إلى منى. وكذلك يقول ابن عباس إنه أذن لنا، يعني معشر شباب ومنهم ابن عباس، وجعل يضرب أفخاذهم، أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، ولكنه أرسلهم معهم، يعني مع الظعن ومع النساء ليكونوا مؤنسين لهم. فدل ذلك على أنه كان استيقظ آخر الليل قبل الفجر بساعة أو بساعتين، فلا بد أنه في هذا الوقت صلى الوتر ونحوه، لأنه كان لا يترك الوتر سفرا ولا حضرا.
باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحقة فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية: هل معكم من شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكل منها. رواه البخاري ومسلم.
في هذه القصة يظهر أن أهل الحديبية خرجوا من المدينة وأحرموا من ذي الحليفة، وصرف طائفة يمشون على الساحل، يمكن أنهم مشوا على ساحل البحر مثل الوجه أملج وينبع، مشوا على الساحل ثم رجعوا وأحرموا كلهم إلا أبا قتادة، ولعله أخر الإحرام إلى أن يصلوا إلى الجحفة لأنهم سيمرون منهم. ولما أحرموا نزلوا منزلا ليريحوا أنفسهم، فمرت بهم حمر وحش، وحمار الوحش صيد أكبر من الضباء، فيه وضح وألوان، وهي كثيرة توجد في كثير من الشعاب والجبال ونحوها في ذلك الوقت. ولما رأوا ذلك لم يخبروا أبا قتادة وهو غير محرم، ولكنهم جعلوا ينظرون إليها ويتعجبون منها. ففطن أبو قتادة ونظر وإذا هو بهذه الحمر، فبادر وركب فرسه ليصيد، ونسي القوس والسهم الذي يرمى به، قال: ناولوني ناولوني سهمي وقوسي. فقالوا: لا والله، لا نعينك عليها بشيء ونحن محرمون. فعند ذلك غضب ونزل وأخذ قوسه وسهامه وحمل على تلك الحمر وعكر منها أتانا، الأتان هي الأنثى من حمر الوحش ومن الحمر الإنسية أيضا. فلما عكرها جاء بها ذبحها وسلخها وجعلوا يشون ويأكلون، ثم تفطنوا: كيف نأكل ونحن محرمون؟ إن الله تعالى قد نهى عن ذلك. فقالوا: إنما نهى الله عن قتلها. ولكنهم توقفوا ورجعوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد صاد حمارا وهو ليس بمحرم. سألهم: هل أعنتموه؟ هل دللتموه؟ هل ساعدتموه على قتله؟ قالوا: لا. فأباح لهم أن يأكلوا ما بقي، وطلب منهم إذا كان بقي معهم شيء، فأعطوه العضد الذي هو ملتصق بالكتف فأكل منه ليطيب نفوسهم أنه لا بأس بأكل مثل هذا. وقد اختلف العلماء في ذلك. الله تعالى في سورة المائدة قد ذكر الصيد في الآية الثانية, قال تعالى قال أو في الآية الأولى أوفوا بالعقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم, أي لا تستحل الصيد. فما المراد بغير محل الصيد؟ هل المراد الأكل من الصيد أو المراد الاصطياد؟ محتمل. ثم قال في آخر السورة لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فهذه الآية صريحة من النهي عن القتل, يعني عن الاصطياد, وليس فيها النهي عن أكل الصيد. ثم جاء أيضا في الآية التي بعدها أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة, يعني المسافرين, وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فكلمة حرم عليكم صيد البر محتمل أن المراد حرم عليكم الاصطياد, ومحتمل أن المراد حرم عليكم الأكل. فلأجل ذلك وقع الخلاف في تحريم الأكل من الصيد أو أن المراد تحريم قتل الصيد. قتل الصيد لا شك أنه محرم, لا تقتل الصيد وأنت محرم, وإنما الخلاف في الأكل. فهذا الحديث دليل على أنه يجوز لهم الأكل إذا لم يكونوا تسببوا في الصيد, إذا لم يكونوا صادوه أو تسببوا فيه أو طلب منهم الصائد أن يساعدوه فساعدوه فلا يحل لهم. هذا مقتضى هذا الحديث أنه يحل لهم إذا لم يكونوا صادوه.
عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان, فرده عليه فلما رأى ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي لفظ مسلم رجل حمار, وفي لفظ شق حمار, وفي لفظ عجز حمار. رواه البخاري ومسلم.
الصعب من بني ليث لما مروا عليه وهم محرمون, يمكن أن ذلك في حجة الوداع, وقصة أبي قتادة في عمرة الحديبية وبينهما نحو 4 سنين. ففي هذه القصة لما أنه مر بهم جاء بهذه الهدية حمار وحش, أي صيدا مما هو متوحش, يعني من الدواب المتوحشة سمي الصيد وحشا لأنه يستوحش من الناس ويهرب منهم. فلما تحرى على النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه وأهدى إليه هذا الحمار, وفي رواية رجل حمار, وفي رواية شق حمار أو عجز حمار, يعني بعضا من حمار, يعني من هذا الصيد حمار وحش. ولما أهداه إليه رده عليه، لم يقبل هديته. لما رده كأنه ساءه ذلك وتغير وجهه، كيف يقبل هدايا الناس ويرد هديتي؟ فاعتذر إليه بهذا العذر: أما إنا لم نرده إليك إلا أن حرم، أي محرم. فأفاد بأنه محرم، وأن المحرم لا يحل له أكل الصيد كما لا يحل له قتل الصيد. هكذا جاء هذا الحديث بمنع المحرم أن يأكل من الصيد، وحديث أبي قتادة به أنه أباح له الصيد، أباح لهم أكل الصيد إذا كان الذي صاده غير محرم وهم لم يساعدوا. معلوم أيضا أن الصعب لم يكن محرما، فقد صاده وهو غير محرم، فكيف مع ذلك لم يأكل منه ولم يقبله؟ أبو قتادة غير محرم، الصعب لما صاد غير محرم، فلماذا لم يقبله؟ قد اختلف في ذلك، يعني كيف الجمع بينهما. فجمع المؤلف بأن الصعب قصدهم بهذا الصيد، لما علم بأنهم قربوا منه ذهب يصطاد حتى صاد ذلك الحمار لأجلهم. فالشيء إذا صيد لأجلهم وقصدوا بذلك فلا يأكلون منه. هكذا. وجاء في ذلك حديث في السنن وإن كان في إسناده نظر. لفظه: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه، صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. هكذا جاء هذا الحديث. فإذا كان ثابتا فإن فيه التفصيل وفيه الجمع بين الحديثين، حديث أبي قتادة وحديث الصعب. لكن قد يقال أبو قتادة يصيد حمارا وحشيا كله كامل لنفسه، الغالب أنه صاده لرفقته وكلهم محرمون، لم يكن صاده لنفسه. فعلى هذا كيف أكله وهو صاده لهم؟ قد يقال إنه ما صاده لهم وإنما لنهمة في قلبه. الصائد عادة يكون له همة في الصيد ونهمة فيه واندفاع إليه وطلب له، ولا يقصد أنه يصيده لهذا ولا لهذا، وإنما يقصد بذلك الحصول على هذا الصيد. فلعل أبا قتادة ما خطر بباله أنه يصيده لرفقته الذين هم محرمون، وإنما أراد أن يصيده لنفسه أو يصيده لمجرد الاختيار لا لأجل إطعام المحرمين. هذا هو الجمع. فكان الصعب بن جثام الليثي في هذا المكان الذي يقال له الأبوى المعروف، ويقال له أيضا أو قريب منه والدان، وكأن ذلك مكانا لبني ليث، وكأنه أيضا طريق للحجاج الذين يأتون من المدينة يمرون بالأبواء وبيودان، فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وعلى هذا فمن العلماء من يرجح الأمل بحديث الصعد لأنه متأخر في سنة 10، وحديث أبي قتادة في سنة 7 أو 6 لعمرة الحديبية أو عمرة القضية، فيكون المتأخر ناسخا ويكون كأنه محرم لأكل الصيد على المحرم مطلقا. ومنهم من رجح حديث أبي قتادة لأنه صريح في إباحته حتى أكل من النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ومنهم من قال إنه رد حمار أبي حمار الصعب عليه لأنه أعرابي وخاف أن يكون له منا، ولم يقبله لئلا يكون لأحد عليه منا، وبالأخص إذا كان من الأعراب، وإلا فإنه حلال. ومنهم من جمع بينهما بحديث جابر: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. والصيد الذي حرمه الله غير محل الصيد وأنتم حرم، اقتناص حيوان مباح متوحش طبعا غير مقدور عليه. الحيوان المقدور عليه كالإبل لا يسمى صيدا بهيمة العنان. وأما الصيد فإنه المتوحش بطبعه كالظباء والعول وحمر الوحش وبقر الوحش وغنم الوحش ونحوها من الصيود، سواء التي تطير كالحمام والحبارة والغرانيق والسمن ونحو ذلك، أو من الدواب كاليربوع والأرنب والوبر والضب وما أشبهها. ولا يدخل في ذلك حيوان البحر كالسمك ونحوه، لأنه لا يسمى صيدا يحتاج إلى اقتناص. وقد جعل الله تعالى فيه فدية لمن قتله متعمدا بقوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني من بهيمة الأنعام.